أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقة أخرى جديدة نبحث فيها عن ملامح هذا المشروع الذي نريده لهذه الأمة، لأمة الإسلام. ولعلنا أسلفنا في كل حلقة من حلقاتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء طريق واضح بين المعالم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستقي منهما هذا المشروع، مشروع هذه الأمة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ الدكتور خالد كندو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
دائما أبدأ بهذا السؤال، ولعله اتهام وجه إلينا، إلى أهل السنة، سواء من أهل السنة منا بيننا أو من غير أهل السنة، يقولون أهل السنة ليس لديهم مشروع واضح. قارنوا أنفسكم يا أهل السنة بالشيعة مثلا، إن لديهم مشروعا واضحا، حتى وإن كان هذا المشروع مشروعا دمويا، حتى وإن كان هذا المشروع مشروعا صفويا، حتى وإن كان هذا المشروع مشروعا استعماريا تآمريا توسعيا، ولكن هو مشروع. إذن كيف ترى هذه القضية؟ هل لأهل السنة مشروع، سواء كان هذا من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فلو جئنا إلى التاريخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الراشدية، الخلفاء الراشدين، التي بقيت 40 سنة، هؤلاء لقد قرأوا كتاب الله تعالى وحفظوه ونشروه وعلموه وتعلموه وطبقوه على أنفسهم، فقاموا بمشروع عظيم جدا. هذا المشروع الذي قام به صحابة رسول الله في الخلافة الراشدة هو ميزان لنا، هو أسوة لنا، هو نبراسنا، هو مصباحنا إذا أردنا أن نفتح مشاريع وأن نقتدي بهذه المشاريع.
نعم.
فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا الجيل الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، رباه على العمل، رباه على التفعيل، رباه على التطبيق. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نحفظ خمسا خمسا،
خمس آيات،
خمس آيات.
نعم.
كنا نحفظ خمسا خمسا لا نتجاوزهن حتى نعمل بهن، فإننا أوتينا القرآن ومثله معه، يعني والعمل كذلك.
نعم.
فالصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذا الدين للتطبيق، تلقوه للعمل والتنفيذ، فأخذوا هذا الدين، أخذوا كتاب الله، حفظوه، نشروه، علموه، طبقوه على أنفسهم، على ذويهم، على أسرهم، على أطفالهم، على خدمهم، على عبيدهم، على إمائهم، طبقوه في السلم وفي الحرب، في المدينة وفي غيرها، في الجزيرة وفي الشام وفي العراق، طبقوا ما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مثلا أخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى الأمة. كان الرجل من صحابة رسول الله إذا حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أهله يعلم زوجته وأطفاله ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته بدورها كانت تقوم وتعلم غيرها، وهكذا العلم والعمل والتطبيق بعد الفهم. أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، تقول أم سلمة: لما مات أبو سلمة حزنت حزنا كثيرا، فقلت: من لي بأبي سلمة؟ هل هناك خير من أبي سلمة؟ ولكنني سمعت أبا سلمة يقول: عندما كان في مجلس رسول الله وجاء إلى أم سلمة قال يا أم سلمة لقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال سمعت يقول ما من مسلم يتوفى له أو يموت له عزيز وقال اللهم اخلفني في مصيبتي واجرني خيرا منها إلا أخلفه الله في مصيبته إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. تقول أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت من لي بأبي سلمة؟ ليس هناك أحد خير من أبي سلمة. ولكنها تذكرت هذا الحديث
تطبيق
تذكرت هذا الحديث قالت يعني الأمر بيد الله عز وجل لقد خطبها خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النساء هل أخلفك الله خيرا؟ قالت نعم لقد أخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا من أبي سلمة.
نعم فضلت الدكتور, يعني حينما نشير إلى هذا المشروع قبل أن نتطرق إلى تفاصيل أو مفاصل هذا المشروع النظر إلى المشاريع, هناك مشاريع طيبة مشاريع محمودة وهناك مشاريع خبيثة. يعني المشروع الإسلامي المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو المشروع المحمود, بينما هناك مشاريع أخرى خبيثة كمشروع الصفويين الشيعة. وأشرتم إلى أن هذا المشروع يؤخذ من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هجرنا كتاب الله. وقال الرسول
يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هنا الهجر هجر التطبيق.
نعم
نعم
ليس فقط هجر التطبيق. يعني لو تسأل غالبية المسلمين هل تقرأ كتاب الله؟ يقول لك أقرأه في يوم الجمعة أقرأ سورة الكهف. فكثير من المسلمين هجروا قراءة كتاب الله.
نعم
ثم هجروا نشر كتاب الله عز وجل وهجروا تعليم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهجروا فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهجروا العمل والتطبيق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد في السيارة كتاب الله معلق بركة, يعني
سبحان الله
للبركات فقط معلق حتى لا يصاب بأذى. أو إذا دخلت بيتا أو مكتبة أو شركة تجد كتاب الله عز وجل نسخة جميلة مذهبة تفتحها وإذ به تجد الغبار فوقها قد غطاها التراب. هذا هو الهجر لكتاب الله, هجر نظري وهجر معنوي. وأشد أنواع الهجر كما يقول ابن تيمية رحمه الله عز وجل هو هجر العمل بكتاب الله عز وجل. قد تقرأ كتاب الله وقد تنشر كتاب الله وقد تساهم في طبعة كتاب الله وقد تساهم في نشر ولكنك تهجره بالتطبيق على نفسك وأهلك ومن تعول, فهذا يسمى هجرا وهو من أشد أنواع الهجر وهو مبتلين به اليوم عند أكثر المسلمين ولذلك ربنا ماذا قال؟ انظر في أول آية من كتاب الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمسلمين؟
للمتقين.
للمتقين.
نعم.
ما قال هدى للمسلمين.
نعم.
وليس هناك في القرآن إن المسلمين في جنات ونهر.
إن المتقين.
إن المتقين. كيف يصل العبد المؤمن إلى درجة التقوى لكي يفهم كتاب الله عز وجل؟ فالمسلم قد يفهم وقد لا يفهم. أما إذا وصل المسلم إلى درجة التقوى فلا شك أنه سيفهم كتاب الله عز وجل وسوف يتدبر كتاب الله عز وجل وسوف يعمل بكتاب الله عز وجل. والتقوى لا تصل, التقوى يعني لو قال أحد أريد أن أكون تقيا لا يمكن لإنسان أن يبلغ مرتبة التقوى بقراءة كتاب أو سماع خطبة جمعة أو انتماء إلى حزب أو قراءة نشرة أو درس حضور درس. التقوى عبارة عن درجة.
نعم.
كيف يصلها الإنسان؟ يصلها العبد المؤمن بمجاهدة نفسه أولا على العبادات.
نعم.
هل كل المسلمين يقوم في الليل ويصلي ركعتين؟ نقطب بلق يا ملي. هل كل المسلمين يقوم إلى صلاة الفجر فيصلي صلاة الفجر حاضرا في المسجد مع الجماعة؟
لا.
انظر إلى صلاة إلى المسجد تجد صفين إذا كان في صفين.
نعم.
طيب هل هكذا كان صحابة رسول الله؟
لا.
وكان التابعون في الدولة الأموية والعباسية هكذا؟
كان العزاء على ضياع الجماعة.
نعم. كانوا نعم أحسنت كانوا يعزون بعضهم إذا افتقدوهم في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء.
نعم.
إذن على مستوى العبادات على مستوى العبادات وعلى مستوى الصلوات لا نطبق.
نعم.
فهذا مرض فينا، هذا من تلبيس إبليس
فضلت الدكتور. لذلك كان في آيات كتاب الله مع كل عبادة من هذه العبادات ثمرة، وكانت دائما الثمرة هي التقوى.
لا شك.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. إذن مع كل عبادة من هذه العبادات كانت ثمرة واحدة هي التقوى. نعم.
فالالتزام بالإسلام إذا التزم العبد المؤمن الموحد بالإسلام بعباداته وعلاقته مع ربه، والتزم بمكارم الأخلاق التي يفتقدها كثير من المسلمين، والتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم بالسيرة النبوية وطبقها على نفسه وأهله وأسرته ومن يعول، إذا التزم بذلك بالكتاب والسنة وترجمهما على أرض الواقع، فإنه بفضل الله عز وجل يترقى ويصل إلى مرتبة التقوى. وإذا ما وصل العبد إلى مرتبة التقوى فإنه يطبق كتاب الله سبحانه وتعالى ويطبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويلتزم بأعلى وأسمى مكارم الأخلاق التي التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك امتدح ربنا نبيه وقال وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
شوف قال إنك بإن التوكيد.
نعم.
ثم أكدها بالعلامة المزحلقة التي تفيد. نعم. التوكيد على، ثم أتى بحرف الجر وهو على، وعلى له من اسمه نصيب.
نعم.
على من العلو والسمو والارتقاء.
نعم.
أي إنك يا محمد قد نلت أعلى وأسمى مراتب الأخلاق.
نعم. ثم الخلق النكرة ففيها العموم ثم.
نعم.
الصفة.
نعم. نعم. أحسن.
الله
أحسن.
نعم.
إذن عندما يصل العبد المسلم إلى مرتبة التقوى ويدخل الإيمان في قلبه ويترجمه إلى واقع عملي يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه لما أذاه بعضهم وقام ليرد عليه فقال والكاظمين الغيظ. فكظم عمر غيظة. وتلك المرأة، انظر، تلك المرأة الخادمة التي دعاها سيدها بحساء، والحساء حار. دعاها سيدها بحساء، فلما وصلت إليه عثرت فرمت الحساء على وجهه وصدره، يعني احترق. فقام يريد ضربها، قالت والكاظمين الغيظ، قال لك ظمت غيظي
والعافين
عنك، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله.
نعم.
هؤلاء لو أننا وصلنا إلى هذه الدرجة، لو وصلنا إلى درجة التقوى ولكان عندنا مشروع إسلامي نظري وعملي. أما اليوم عندما يتشاجر مسلمان اثنان تأتي لكي تفرق بينهما تقول اتقي الله، يقول لك أنت اتقي الله، أنت اتقي الله، أنت اتقي الله، أنت اتقي الله. طيب أنا أسبك، أقول لك اتقي الله، تقول له صلي على رسول الله، تراه ينتفض.
صلينا.
نعم والله. أحدهم مرة كنا في جلسة، تصور جلسة فيها درس وفيها بعض الأناشيد الإسلامية.
نعم.
فقام الشيخ وقال لأحد المنشدين، قال أريد أن أسمع منك نشيدا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الآن لا أستطيع. قال صلي على رسول الله. قال أنت تقول صلي على رسول الله، أنا كل يوم صلي 1000 مرة أكثر منك.
سبحان الله.
هل هذا ارتقاء من مشروع؟ هل هؤلاء يمكن أن يكونوا مشروعا؟
سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن جده لما عثر في رجل فقال له الرجل أأنت أعمى؟ يعني انظر لو قالها أحدنا لأخيه اليوم، قالها لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال له يا رجل أأنت أعمى؟ قال لا.
وقيل قال له وقيل كما قرأت في بعض كتب التاريخ هو كان يمر بين الجندي يتفقدهم في الليل وليس هناك سراج، فوطئ على بطن رجل.
نعم.
فقال أحمار أنت؟ قال لا أنا عمر بن عبد العزيز.
سبحان الله.
أنا عمر بن عبد العزيز.
نعم.
فينبغي أن نتمثل العقيدة في القلب ونترجم هذه العقيدة إلى واقع حياتي يمشي على الأرض، واقع حياتي يمشي على الأرض. كما جاء في صحيح مسلم، كما جاء في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ويعمل بمقتضى هذا الإيمان كما كان صحابة رسول الله والتابعون وأبناء الدولة الأموية والعباسية وغيرها، أي ويعمل بمقتضى هذا الإيمان على أرض الواقع يتلقى للعمل.
نعم.
وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. اليوم بعض، حتى بعض الدعاة، حتى بعض الدعاة أقول للأسف، يعني تجد أخلاقه فيها بعض الشراسة، فيها بعض الالتواء، فيها بعض اللف والدوران. طيب يا أخي كيف أنت متقي؟ كيف يكون رسول الله أسوتك؟ أسوتك رسول الله
عليه الصلاة والسلام
في القول والعمل والفعل والتطبيق والسفر والحضر، مع الصغير والكبير والرجل والمرأة، مع المسلم ومع الكافر. تكون أخلاقك عالية حسنة كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي الذي كان يؤذيه في بيته، يأتي القمامة ويضعها أمام بيت رسول الله، فلما مرض ولده
عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال أسلم. لماذا طلب من الإسلام؟ حتى ينقذه من النار. نحن أمة ندعو غيرنا لتدخل في الجنة، نخاف من دخول النار لأنفسنا ونخاف لغيرنا أن يدخل النار، ولذلك دعوتنا لغيرنا من المسلمين حتى لا يدخل النار. نريد أن ننقذ الأمة بأخلاقنا في هذه الدار وننقذها يوم تلقى ربها. فقال أسلم، فنظر إلى أبيه وقال أطع أبا القاسم. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. نحن أمة الرحمة، نحن أمة الأخلاق، نحن ليس عندنا مشاريع خبيثة كما عند الشيعة والروافض وإيران. نحن كل مشاريعنا مشاريع قيمة، مشاريع فيها أعلى مكارم الأخلاق. أما عندما يرى غير المسلمين من بعض المسلمين تصرفات خشنة، تصرفات غير لائقة، فهذه تصرفات شخصية ليست تصرفات أخلاق الإسلام. ينبغي ألا نخلط بين أعمال المسلمين وسلوكهم وبين أخلاق الإسلام، أخلاق الكتاب والسنة، أخلاق رسول الله والصحابة، أخلاق السلف الصالح.
أعمال المسلمين ليست حجة على الإسلام. لذلك من يقرأ منا الصحاح مثلا يجد هذا التبويب، وأحسب أن إخواننا يمكنهم أن يعودوا إلى الصحاح ليروا هذا التبويب، يروا الباب الأول، باب العلم
قبل العمل،
قبل القول
والعمل. والعمل،
إذن العلم لابد أن يأتي
أولا. العلم أولا، والعمل والتطبيق ثانية. ولذلك ينبغي على هذه الأمة أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها وإلى العلوم الإسلامية، إلى السيرة النبوية، إلى الفقه، إلى التفسير، إلى الحديث. والله أنا مرت في هذه التجربة أستاذ أسامة، عندما كنت أطلب ماجستير درسنا سنتين دراسة نظرية ثم السنة الثالثة رسالة. والله أنا أقول لك، عندما كنت أقرأ كتب الحديث وأفتح كتب الحديث كأنني أعيش مع البخاري ومسلم، وكأني أعيش مع أصحاب الكتب الستة، وهم كانوا يقولون قبيح بكم أن تقرأوا كتبنا وتتعلموا منا ولا تترحموا علينا. ولذلك كان شيوخنا يعلموننا، كان يعلمنا قال مؤلف الكتاب رحمه الله. فكنا عندما نقرأ نشم، والله يا أستاذ أسامة، نشم رائحة العلم، نشم رائحة الصدق، نشم رائحة التقوى، نشم رائحة الإيمان، نشم رائحة العلم، نشم رائحة العمل من هذه الكتب.
قالها أهل الحديث.
نعم.
أهل الحديث هم أهل النبي. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن في حاجة إلى أن نتحدث عن ملامح، عن محاور هذا المشروع بعد فاصل بإذن الله تعالى. نحن في حاجة إلى مشاريع فرعية. نعم، نحن في حاجة إلى مشروع عام لهؤلاء المسلمين، لأهل السنة، ولكن تحت هذا العنوان العام هناك عناوين فرعية نعيش معها بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. نعود إليكم، كونوا معنا.
الانكشاف السياسي للنظم.
المشروع الجهادي في العراق للأسف الشديد اشتري ب $300.
هل هذا الكلام منطقي أو صحيح؟
إذا أعطيناكم فرصة أيضا علينا أن نحاصركم في الشارع.
بدي مبرر للأمريكان والغرب يتدخل في دولنا.
هذه قوة أذلت أمريكا.
طلع لنا معترفات ونقدمها لسيادنا هنا.
لما هذا الخطاب المزدوج، الخطاب المدمر للدولة؟
أنفسهم لله قطعوا أميالا في فتوى رسول الله.
نحن أهل السنة نتقرب إلى الله بحبهم بل وبالذب عن أعراضهم التي استباحها الشيعة في كتبهم وفضائياتهم. الإثنى عشرية هي أشد فرق الشيعة سعيا. إن التقية ما هي إلا الكذب والنفاق. وجب علينا أن نبين حقيقة عقيدتهم الفاسدة.
يا أهل السنة بشراكم رضوان الله.
هل من العقل أن نجد من يمثل بنعجة حمراء لكون أمنا عائشة تسمى الحميراء؟ يعذبون الحمارين وهم يزعمون بذلك أنهم يعذبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فلقد سار الشيعة على غير قواعد الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد كندو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هو مشروع عام تحته مشاريع فرعية، كيف ترى هذه المشاريع الفرعية؟ من أين نبدأ؟ ولعلنا تحدثنا عن باب العلم قبل القول والعمل. إذن نحن في حاجة إلى دعوة، إلى معرفة، في حاجة أن نعلم الناس وأن نتعلم قبل أن نعلم الناس.
أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هي اقرأ، لما هزه جبريل عليه السلام قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنحن قال اقرأ لرجل أمي لكي يعلم أمته ويذكر أمته بأننا أمة اقرأ. نحن أمة العلم، نحن أمة البحث، نحن أمة الحضارة، نحن أمة نشر العلم. العلم كل أنواع العلم، العلم الديني، علم علوم القرآن، العلوم الإسلامية، علوم الرياضيات، علوم الطب، علوم الهندسة، علوم الجغرافيا. لقد وصل أمتنا إلى أرقى، إلى أرقى منارات العلم في الأندلس. أضرب ذلك مثلا في الأندلس، لقد وصل العلماء الأمة في الأندلس ووصل المسلمون في الأندلس إلى أرقى مراتب العلم في الحياة المعمارية الإسلامية، العمارة الهندسية الإسلامية، في الطرق، في الطرقات، في الحدائق،
نعم،
في المكتبات، في البحوث، في الجامعات، في المدارس. ودليل ذلك أن رؤساء وأمراء وملوك أوروبا كانوا يرسلون أولادهم وبناتهم إلى الأندلس ليتعلموا علوم أهلنا وأجدادنا في الأندلس.
نعم.
هناك رسالة من ملك بريطانيا والنيجر والسويسرا إلى هشام الثالث، يقول الملك المعظم هشام الثالث بعد السلام والتحية: إننا لنلثم أهداب عرشكم، وقد أرسلنا أولادنا وبناتنا إليكم ليتعلموا العلم من دوركم ومدارسكم ومعاهدكم، وكنت أرسلت لكم هدية مع الأميرة فلانة، فاقبلوا تحياتي.
نعم.
وألثموا، وعاد قال: نعم. وألثموا أهداب العرش لديكم.
نعم.
إذن من تلك الفترة نحن أمة العلم. الدولة الأموية بلغت من التنظيم، تنظيم النواحي الثقافية والسياسية والطبية والصحية والأراضي الزراعية والشوارع مبلغا عظيما جدا.
نعم.
ودليل ذلك كما أسلفت هو الأندلس، حتى إن الغرب كانوا يتباهون ويرسلون أولادهم وبناتهم إلى ذاك الصروح العلمية التي هي ماثلة إلى الآن. ولذلك أضرب بس أحكي لك قصة.
نعم.
أحد الأخوة ذهب إلى باريس، قال لي: دخلت كلية الطب فوجدت صنمين
تمثالين.
واحد على يمين بوابة كلية الطب والآخر على يساره. لكن هذا الشكل مش شكل أوروبي.
نعم.
يعني عمامة
عربي،
عمامة ولحية. فلما التقيت بعميد كلية الطب في باريس قلت له: لمن هذين التمثالين؟ قال: هذا لابن سينا وهذا لابن النفيس.
نعم.
قلت له: ولما؟ قال: لقد تربت أوروبا على كتب هذين الرجلين.
بالطبع
لقد تربت أوروبا في الطب على هذين الرجلين، ولذلك عرفانا منا لرد الجميل أن نبني لهم أو أن تمثالين.
حينما يقولون من اكتشف الدورة الدموية، دائما نبحث سريعا عن اسم أوروبي، مع أن من اكتشف الدورة الدموية هو ابن النفيس. هو
نعم، ابن النفيس
قبل أن يقول بها الغرب. نعم.
وكذلك علم البصريات.
نعم.
علم الرياضيات. علم الرياضيات. علم الفلك. علم الفلك. علوم الفلك. ابن هيثم.
نعم.
وغيره وغيره. إذا نحن أمة اقرأ،
وليس
أمة التي لا تقرأ.
التي لا تقرأ. نعم.
هذه الأمة اليوم لا تقرأ بالفعل وإنما تقرأ بالقوة.
نعم.
يعني إذا كان طلبة الجامعات، للأسف أنا أحيانا أنا أدرس أستاذ جامعة، أسأل الطلبة: هل تقرؤون كل درس بدرسه؟ قال: لا، قبل الاختبار بيوم أو يومين نقرأ.
نعم.
وهذا ما قال عنه أحمد حسن الزيات: هذه الأمة العربية نموذج القراءة عندها أسلوبان اثنان.
نعم.
قراءة بالفعل وقراءة بالقوة. أما القراءة بالفعل فهي قليلة جدا، فهي قليلة جدا.
نعم.
القراءة بالفعل هو الذي يقرأ بنفسه
اختيارا،
باختياره.
نعم.
يقرأ فيفهم فينشر فيكتب فيتحدث فيخطب بما يفهم
فيطبق. وهذا أحسنت. هو الأهم. نعم.
أحسنت. نعم. فيطبق. أما القراءة بالقوة، الآن طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات لا يقرؤون بالفعل وإنما يقرؤون بالقوة، وهذا أحد أسباب التخلف التي نعيشه اليوم. تجد يتخرج طبيب مصيبة.
نعم.
يتخرج مهندس مصيبة من المصائب. ما هذا؟ بقول لك والله يتعلم شيئا فشيئا.
نعم.
تتعلم؟ لماذا لم تتعلم خلال 5 سنوات؟ هو مشغول. مشغول بالحب، مشغول بقراءة القصص الغرامية، مشغول باللف والدوران، مشغول بإطالة الشعر، مشغول بوضع الأساور النسائية في يده، مشغول، لقد وصلنا إلى درجة مشغول بوضع القيراط القرد في آذان.
إذن نحن في حاجة إلى مشروع دعوي حتى نصلح هؤلاء.
نعم. أحسن.
في حاجة لمشروع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسن.
حتى نأمر هؤلاء بالمعروف وننهاهم عن المنكر. نحن في حاجة لمشروع للمبادئ حتى نعلم هؤلاء المبادئ. إذن هذه مشروعات كثيرة.
والله يا أستاذ أسامة، هو أعظم مشروع اليوم كما ذكرت هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
هو من أوجب الواجبات اليوم. هو الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام، الأصل أن تكون لغير المسلمين، لكن وقد وصل المسلمون إلى هذا الحضيض من الجهل واللامبالاة وتفشي الجهل والأخذ بالأخلاق السيئة عن غيرنا، فالآن يجب علينا أولا أن ندعو أمتنا إلى الدخول إلى تطبيق تعاليم الإسلام، إلى مكارم الأخلاق. ينبغي أن ندعوهم أولا ثم بعد ذلك يمكن أن ندعو الآخرين. وإلا كيف يستجيب لك غير المؤمن عندما تدعوه الإسلام؟ يقول لك البعيد أنت فيك وفيك 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 وفيك. أول كلمة تقال أنت كذاب.
هل يستقيم الظل والعود يعني عرج؟
تصور مرة واحد كوري أو فلبيني، أنا إمام مسجد، جاءني وقال إنه فلان من المسلمين يدعوني إلى الإسلام. قلت له نعم، وهل شرح لك الإسلام؟ قال أنا لا أقبل الإسلام منه. قلت لماذا؟ قال هو معي في العمل، طلب مني أن أؤمن له زانية لكي يزني بها.
حسبنا الله.
فهذا الذي يطلب لنفسه السوء وأن يرتكب الكبيرة، من هذا الرجل يأتي إليه ليدعوه الإسلام؟ أو ذاك الرجل الذي يكذب عليه ويأكل حقه جهارا نهارا ثم بعد ذلك يعرض عليه الإسلام، أي إسلام يعرض عليه؟ ولذلك في كلمة للدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، عندكم من مصر صاحب كتاب النبأ العظيم وله كتب كثيرة
عليه رحمة الله،
رحمة الله عليه، يقول كلمة أنا أسجلها بماء الذهب. يقول إن أغلب الكفار الذين يعيشون بين المسلمين اليوم والذين لم يدعوا إلى الإسلام ولم يتخلق المسلمون بأخلاق الإسلام أمامهم ولم يروا القرآن يمشي على الأرض ولم يروا سنة رسول الله تمشي على الأرض ولم يروا مكارم الأخلاق تمشي على الأرض، هؤلاء لم يبلغوا دعوة الإسلام وسوف يحشرون يوم القيامة مع أهل الفترة.
نعم، عمل رجل في ألف رجل
وقول ألف رجل في رجل.
نعم، يعني أيهما يقدم؟ نعم،
فانظر، يعني يعتبر أن غير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين ولم يروا أخلاق الإسلام تمشي على الأرض ولم يروا مكارم أخلاق تمشي على الأرض، يقول لك هؤلاء ما بلغوا الدعوة الصحيحة، بلغوا الدعوة الكاذبة، الدعوة المزيفة للإسلام غير الصحيح. ولذلك من حقه، يعني أو ما من حقه، لكن إذا رفض قد يكون مضرر أن يرفض لأنه لم يرى أخلاق رسول الله ولم يرى أخلاق القرآن ولا أخلاق السنة تمشي على الأرض، فكيف يقبل به؟ فقل له أصدق وأنت كذاب.
نعم، إذا نحن في حاجة إلى مبادئ.
نعم،
هذا مشروع.
نعم، نعم. أحسنت، المبادئ والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر وصدق الكلام. يعني لو نحن بدأنا بالأمور البسيطة، في بعض الشيوخ كنت أعرفهم كان يقول لطلبته يعلمهم الأخلاق بميدانية، قال يقول لهم أيها الطلاب ما رأيكم هذا الأسبوع أن نسميه أسبوع الصدق، لا تكذب مهما كانت الأسباب. هكذا كانوا يغرسون فينا الأخلاق غراسة. الأسبوع اللي بعده ما رأيكم أن نسمي هذا الأسبوع أسبوع الأمانة؟ الأسبوع الثالث ما رأيكم أن نسمي هذا الأسبوع أسبوع عدم الغش؟ وهكذا شيئا فشيئا. مما قرأت في كتاب الرسائل للإمام البنا رحمة الله عليه أنه كان يأخذ تلامذته إلى السجن. لماذا؟ قال ليعلموا نعمة الله عليهم في الحرية، وكان يأخذهم إلى المستشفيات ليروا المرضى، هذا اللي عنده مرض كذا وهذا اللي عنده كذا وهذا اللي عنده كذا وهذا اللي عنده كذا، ليروا نعمة الله عليهم في العافية. وكان يأخذهم إلى القبور فينزلهم في القبر ويغطيهم إلى هنا بالتراب، ثم بعد ذلك يأتي بشرشف بغطاء ويغطي القبر، قال حتى يتذكر تلك اللحظة التي سينزل فيها. يا أخوان، هي 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 الأخلاق العملية. نحن نقرأ عن الأخلاق. هلأ مثلا شوف ماذا يفعل ولي الأمر، أب يتصل به فابنه يرد، ابنه يرد
قل له مش موجود.
نعم، وكذلك لو ردت زوجته قل له مش موجود. هذا لو أرسل ولده إلى أحسن المدرسين والدعاة ليعلمه الصدق، فهذا يهدم هذا الصدق بإشارة واحدة وموقف واحد.
نعم،
ولذلك نحن محتاجون في مكارم أخلاق إلى القدوة. محتاجون إلى القدوة. إذا أردت أن تزرع في ولدك والطلاب الذي عندك الصدق فكن صادقا ولا تكذب. نعم. إذا أردت أن تزرع عندهم الأمانة فكن أنت على رأس هذه الأمانة. إذا أردت أن تزرع في قلوبهم الشجاعة فينبغي أن تكون أنت لك الأولوية في الشجاعة. إذا أردت أن تزرع في قلوبهم المحبة فينبغي أنت أن يكون قلبك مليئا بالمحبة. فإذا أردت أن تزرع مكارم الأخلاق فابدأ بنفسك وطبقها على نفسك وأهلك، ثم بعد ذلك بفضل الله قد تؤثر بأخلاقك. أما نتحدث نظريا كما أسلفنا نظري، نحن نريد أن ندعم كذا ونعمل كذا وندعم الثورة السورية بكذا، ما في غير بالأخير الله يعنكم والله يكون معكم.
نعم.
المشروع الصفوي مش الله يعنكم يكون معكم، هم نزلوا تطبيق بالتطبيق، نزلوا يذبحون أهلنا في سوريا ونحن الشعب السني الله يعينكم الله يكون معكم. طب أين التطبيق يا جماعة؟ كما الآن العميد اتصل بك، العميد أبو محمد قال لك أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا، تكلمنا كثيرا، أين العمل؟ أين الفعل؟ أين التطبيق؟ أين المسلمون السنة؟ أين تطبيقهم؟
نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا رائعا من
أفضل
القدوة،
أفضل وأعظم نموذج يقتدى به
عليه الصلاة والسلام. يعني حينما أشرت إلى رد الأبناء على التليفون مع الكذب أو إشارة الأب بالكذب، هذه المرأة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لابنها الصغير تعال أعطك، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا ستعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. قال أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمام هذه الأخلاقيات التي لابد أن نتعلمها من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعامل مع أبي عمير فيقول له يا أبا عمير
ما فعل
النغير، فيستخرج من هذا الحديث العلماء كتابا فقهيا في تربية الطيور، هل فيه حل أم حرمة، في منادات الصغير بالكنية، أمور نتعلمها من هذا الدين، ولكن غاب عنا هذا المشهد. كيف ترى هذه المشروعات؟ عدد لنا فضيلة الدكتور المشروعات التي تراها، فستجد أننا أمام مشاريع كثيرة ومهمة لهذه الأمة.
مشروعنا في التربية،
نعم،
مشروعنا في الدعوة إلى الله عز وجل، مشروعنا في الأمر المعروف ونهى المنكر، مشروعنا في تطبيق مكارم الأخلاق على المجتمع حتى الكفار.
نعم.
نكون مكارم الأخلاق حتى مع الكافرين. ليست الدعوة إلى الله بالكلام، أحيانا جارك كافر عندما يجد أخلاقك ومكارم أخلاق يسلم بدون كلام. فليس القضية قضية صعود المنابر ولا الكلام ولا تسويد الصحف، نحن ما نعاني منه هو التطبيق.
نعم.
أضرب لذلك مثلا، انظر إلى أخلاق رسول الله مع غير المسلمين، مش مع بس غير المسلمين، مع أعدائه وخصومه. لما أتى إليه عتبة بن ربيعة أبو الوليد ليعرض عليه الملك والزعامة والمال والنساء.
نعم.
يعرض عليه الملك، تريد أن تكون ملكا علينا؟ تعال.
ملكناك علينا. لو كنت تريد مالا جمعنا لك
صرت
أغنانا،
تريد نزوجك
اخترنا لك. نعم عليه الصلاة والسلام.
بعد كل هذا ما قال له يا كافر
لا
أنت تأتي لتشتريني أو تأتي لتبزني أو تأتي لتثنيني عما أنا فيه؟ ماذا قال؟ اسمع ماذا قال له
عليه الصلاة والسلام.
قال أفرغت يا أبا الوليد؟
نعم.
الله أكبر.
نعم. استمع منه حتى آخر كلمة ثم ناداه بأفضل أسمائه التي يحبها.
قال أفرغت يا أبا الوليد؟
نعم.
أفرغت يا أبا الوليد؟ كناه. والكنية نوع من الاحترام المتبادل.
نعم.
قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال هاك فاسمع. إني أنا سمعت لك.
اسمعني.
فأنت اسمع لي.
نعم.
فقرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى إذا وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام أبو الوليد إلى رسول الله يضع يده على فيه ويسأله الله والرحم أن يكف. لماذا؟ قال حتى لا تنزل صاعقة من السماء فتأخذه.
هو يصدقه.
نعم. العرب كانت تصدق بعذاب الله في الدنيا.
نعم.
لكن بيت الشاهد قال أفرغت يا أبا الوليد؟ سمع له. أحدنا اليوم تلاقي اثنين من الدعاة أو اثنين من المسلمين، يعني إذا كان يفوقه مالا أو يفوقه جاها أو يفوقه نفوذا تجد كل الكلام له، فإذا أراد الآخر أن يدافع عن نفسه يقول له اسكت. يا أخوان الناس سواسية كأسنان المشط. الناس سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أغناكم، وليس أكثركم نفوذا، وليس رئيس الحزب، وليس رئيس الجماعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ميزاننا، نتعامل بهذا الميزان مع إخواننا، وننشر العدل، ونطبق مكارم إخلاق مع أعدائنا ومع خصومنا ومع كل الناس، لنكون دعاة بحق، لنكون دعاة عمليين.
نعم.
ليست الدعوة بالكلام، كم من الناس الخطباء، ما في أكثر منهم، يدخل من باب الخارجي فيعطي خطبته ثم يخرج من ذاك الباب الذي دخل منه، أثره لا يتجاوز الدرجات التي طلع عليها على المنبر. أين جلوسك مع هذا الناس، مع الناس؟ أين زيارتك للناس؟
نعم.
أين معايشتك ونزولك إلى الناس؟ والله الذي رأيته من خلال الثورة السورية، المشايخ والعلماء الذين ينزلون إلى الشعب ويعاصرون الشعب ويعايشون الشعب ويؤكلونه ويشاربونه ويتحسسون آلامه ويعيدونه ويبشرونه، لهم حظ في قلوب هؤلاء. فالمشيخة والدعوة ليست بالكلام، وليست بصعود المنابر، وليست بتسويد الكتب. انزل إلى الشعب، عاصر الناس، اصدق مع الناس، نم مع الناس، انظر ما إلى تحسساتهم، إلى مشكلاتهم، حل مشكلاتهم، انظر ماذا يريدون، انظر ماذا يريدون. المشكلة أنه ما في غير الكلام. وربنا قال في أوائل سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم.
حقيقة هذا هو البلاء.
نعم.
هذا هو بلاؤنا، أننا نقول ولا نفعل.
نعم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، وأن نكون كما أرادنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص. الشكر كل الشكر لكم فضيلة الأستاذ الدكتور، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. في ختام هذه الحلقة من المحجة البيضاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.